أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى المقام الثاني من البحث في هذه الرواية الواردة في أصول الكافي، وهي الجزء الأول من أصول الكافي، الصفحة 91، بعبارة أخرى باب فقد العلماء، الرواية الثالثة، وهي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، وقد وقفنا عند علي بن أبي حمزة البطائني. قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض. إذا يتذكر الأعزاء، قلنا بقرينة الرواية السابقة عليها أن المراد من المؤمن هنا هو المؤمن الفقيه، المؤمن العالم، لأن الرواية السابقة عليها: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. هنا أيضا عندما يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، هذه هي من الروايات الدالة والقوية الدلالة على أن كل شيء في هذا العالم له علم وفهم وإدراك ونحو ذلك. منها هذه الرواية حيث قال: وبقاع الأرض. بقاع الأرض ما لم تكن تعلم من يصلي عليها ومن يعبد الله عليها، يعني هذه مؤيدة للآية المباركة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أو الآيات: ولله يسجد كل ما في السماوات، وكذلك آيات: أتينا طائعين، وعشرات الآيات القرآنية التي تثبت أن كل شيء في العالم له علم ووجود، له علم وتسبيح وسجود وإطاعة واستسلام. نعم، تختلف الدرجات في ذلك، وهذا موكول إلى محل هذه الرواية من تلك الروايات. قال: بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. أيضا هناك بحث في أنه ما هو المراد من السماء في الآيات والروايات، وما هو المراد من أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه أي أبواب لا تفتح لهم؟ الآن نجد أبواب السماوات مفتوحة للكفار ولغير الكفار، ما معنى لا تفتح لهم؟ أي سماوات هذه التي لا تفتح لهم؟ أو أوحى في كل سماء أمرها، ما هي هذه السماوات التي يوحى إليها أمرها؟ بحث قرآني وروائي مهم أعزائي، لا بد من الالتفات إليه. وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، محل الشاهد: وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. لماذا يثلم في الإسلام؟ التفتوا جيدا، الثلمة كما تعلمون يعني ما يكون الثغرة، إن صح التعبير، عندما يوجد عندك جدار أو حصن إذا وقعت فيه ثغرة تسمى ماذا؟ ثلمة. وبهذا الإمام سلام الله عليه علل، قال: لأن المؤمنين الفقهاء، وهذا شاهد آخر على أن الذي مات هو ماذا؟ مو المؤمن، وإنما المؤمن الفقيه. لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. طبعا في بعض النصوص أيضا لأن الفقهاء مؤمنين الفقهاء كحصون الإسلام، هسه هذه حصون الإسلام هناك كحصون الإسلام ولا يفرقوا كثيرا. وطبيعي إذا صار المؤمن الفقيه كالحصن أو هو بمنزلة الحصن، إذن إذا مات هذا كان يسد ماذا؟ يسد هذه الثغرات، فإذا مات عند ماذا؟ عند ذلك تفتح ماذا؟ ثلمة ويفتح ثغرة، فلا بد ماذا؟ من ملئها. هذه رواية، هذه الرواية سندا تقدم. أما متنه فيما يتعلق أعزائي بمتن هذه الرواية، وهي لا بد من البحث في عدة أبحاث. البحث الأول أعزائي، ما هو المراد من الفقهاء؟ هذا البحث أعزائي تقدم مرارا قرآنيا وروائيا، واتضح لنا أن الفقه والفقيه والفقهاء بحسب الاصطلاح القرآني والروائي أعم استعمالا من المصطلح عليه في حوزاتنا العلمية. يعني الآن لمفسر بحسب اصطلاحاتنا العلمية لا يقال له ماذا؟ فقيه. الآن متكلم مدافع عن العقيدة لا يصطلح عليه في الحوزات أنه ماذا؟ فقيه. ولكنه من يتعامل مع الحلال والحرام يصطلح عليه ماذا؟ بالفقيه. طبعا عندما تراجع كلمات كل الذين كتبوا وعلقوا على أصول الكافي هذه الرواية وغيرها من الروايات أشاروا إلى هذه النقطة، قالوا أن الفقيه هنا ليس مراده الفقه ماذا؟ المصطلح. وسنقرأ بعض العبارات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو المفردة الثانية، ما هو المراد أو لماذا شبه المؤمن الفقيه بأنه ماذا؟ حصن من حصون الإسلام. ما هو وجه التشبيه؟ لأنكم تعلمون أعزائي دائما ليس في التشبيهات أو الاستعارات أو التمثيلات أو الأمثال ونحو ذلك، ليس المقصود دائما أن كل الخصوصيات الموجودة للمشبه به نريد أن ننقلها إلى من يريد التشبيه به، ليس كذلك. وهكذا الأمثال، ولهذا قيل أن الأمثال تقرب من جهة وتبعد ماذا؟ من جهات أو من ألف جهة. لماذا؟ لأن الغرض ما هو؟ الغرض هو أنه جهة معينة نريد أن نصل إليها، مو مطلقا. هذه نقطة التفتوا إليها. يعني عندما نشبه أو القرآن الكريم يقول الله النور، هذا ليس معناه أنه إذا كان النور مركب فيزيائي إذن الله مش يصير ها مركب مولانا في الوجود، لا ليس كذلك. وإنما هناك خصوصية في النور، هذه الخصوصية نريد أن ننقلها إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. الله نور السماوات. هسه الآن واحد يجي يقول تعالوا نبحث الله لأنه شبه نفسه بماذا أو وصف نفسه بأنه ماذا؟ نور. تعالوا إلى الفيزياء والآن خصوصيات النور، كل الخصوصيات ينقلها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يتضع إذن الله حادث يصير له واجب وغني يصير. من الواضح أعزائي إذن التفتوا لي في التشبيهات في الاستعارات في الأمثال، هناك جهة يراد التشبيه والتمثيل لها لا من كل الجهات. على هذا الأساس أعزائي تعالوا معنا إلى اللغة. فيما يتعلق باللغة أعزائي، أهم خصوصية أخذت في الحصن أو الحصن أو الحصين ونحو ذلك هو أنه يمنع الدخلاء أن يدخلوا، منع يعني قريب من الحفظ، ولكنه للحفظ خصوصيات وللحصن خصوصيات أخرى. انظروا إلى ما يقوله الراغب في المفردات أعزائي، يقول الحصن جمعه حصون في مادة حصنة، الحصن جمعه حصون قال الله مانعتهم حصونهم من الله. إذن القرآن الكريم أيضا ماذا؟ جعل أصل المنع إنما يتم المنع من خلال ماذا؟ من خلال الحصون ومن خلال الحصن. وقوله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، أي مجعولة بالإحكام محكمة لا يمكن النفوذ، يعني لا يمكن أن تجد ثغرة للدخول ماذا؟ للدخول إليهم. ولذا همتين جاءت كلمة ماذا؟ ثلمة في الإسلام ثلمة، لأنه الثلمة هي الثغرة. قال أي مجعولة بالإحكام، وتحصنا إذا اتخذ الحصن مسكنا، هذا هو أصل اللغة الآن، ثم يتجوز به في كل تحرز، كل أمر يمكن أن يكون حرزا وحفظا عند ذلك تجوزا ومجازا واستعارة وتشبيها يعبر عنه ماذا؟ بأنه حصين، بأنه في حصن. قال في كل تحرز، ومنه درع حصينة لكونها حصنا للبدن. الدروع أيضا تسمى ماذا؟ تسمى درع، لأنها ماذا؟ تحصن وتحفظ البدن. وفرس حصان إلى آخره، مجموعة الشواهد التي يشير إليها. والأعزاء إذا يردون يراجعون هذا البحث أعزائي تفصيلا بعد يراجعوه كما ذكرنا مرارا للأعزاء في التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمحقق العلامة المصطفوي في مادة حصنة. هناك يقول بعد أن ذكر جملة من كلمات من المصباح والمقاييس والصحاح وغيرها وغيرها، يقول الأصل الواحد في هذه المادة، الأصل المعنى هو الحفظ المطلق في الظاهر والمعنى. هذه التوسعة بعد مو فقط في الظاهر وإنما المعنى أيضا، الظاهر والباطن، الأمور المحسوسة والأمور ماذا؟ غير المحسوسة. نعم، ما الفرق بين الحفظ والحصن؟ يبين مجموعة من الأمور بعد لا نقف كثيرا عند هذا المعنى. جيد جدا، على هذا الأساس إذا اتضح هذا المعنى تعالوا إلى مضمون الحديث. مضمون الحديث المؤمن الفقيه حصن من حصون الإسلام. أنا أعزائي ما رح أطول على الأعزة كثيرا، فقط أنقل التعليقات التي علقوها على هذا المتن. التعليق الأول أعزائي للمازندراني في ذيل هذه الرواية من أصول الكافي، يقول في هذه الجزء الأول صفحة 105 أعزائي، عفوا الجزء الثاني صفحة 105، يقول وثلم في الإسلام ثلمة، وقد علل الجميع أو الأخير، الأخير يعني وثلم في الإسلام ثلمة، قال لأن المؤمنين الفقهاء. سؤال، ما المراد من الفقهاء؟ قال وهم العارفون بالمعارف الإلهية والعالمون بالشرائع النبوية والخالصون من الصفات الذميمة النفسانية والمنزهون عن الصفات الرذيلة الشيطانية والجامعون بين المعقول والمنقول. لماذا معقول؟ باعتبار أن العقائد كثير منها أمور ماذا؟ أمور معقولة وليست منقولة، ليست حتى لو جاءت في القرآن، حتى لو جاءت في القرآن فهي أمور ماذا؟ يعني أمر عقلي عرض له ماذا؟ عرض له الناقل، مو أنه نقلي. ليتبادر إلى ذهن الأعزة كلما جاء في النقل فهو ماذا؟ في قبال العقل. هذا التفسير أساسا، هذا البيان جدا خاطئ أعزائي. دائما لا يقع المنقول في قبال ماذا؟ في قبال المعقول. كثير من المنقول هو ماذا؟ هو معقول. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا منقول ومعقول، ها؟ منقول آية قرآنية، ولكن مضمونها ماذا؟ منقول لو معقول. ما هو وجه الملازمة لو تعدد الآلهة يقع الفساد؟ بأي دليل؟ لا، اثنين عقلاء مولانا يقعدون مولانا يقسمون العالم بيناتهم 50-50، نص إليك نص إلي مولانا، خلصت القضية. بعد شنو؟ هم الحكام دي يقومون بهذا العمل، فما بالك ماذا؟ اثنين عقال حكماء يجلسون وماذا؟ ويتفقون على تقسيم العالم. ما المشكلة؟ بأي بيان أن الآية المباركة تقول لو كان فيهما تعدد لماذا؟ لفسد العالم. وهذه من أهم الإشكالات التي أوردوها ماذا؟ على مضمون الآية المباركة. ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. هذا منقول أعزائي، مو معقول هذا، يعني في نهج البلاغة، ولكنه الاستدلال نقلي لو الاستدلال عقلي. ما هو وجه الملازمة بين الحد والعد؟ وإذا صار معدودا ما المشكلة أن الله واحد عددي؟ يقول صار حادث. ما هي وجه الملازمة بين العد، بين معدود وبين أن يكون ماذا؟ حادث. لماذا؟ ما هو الوجه؟ إذن أعزائي لا يتبادر إلى الذهن عندما يقول معقول يعني ليس بمنقول، وعندما يقول منقول يعني ليس بمعقول. يقول والقادرون، التفت إلى العبارات، هذه أعلام مدرسة أهل البيت أعزائي، هذه علماء مدرسة أهل البيت. والقادرون على ربط الفروع بالأصول. ها مو مراد أصول الفقه مولانا، هاي مراد ماذا؟ أصول الدين. يعني أولئك الذين يستطيعون أن ماذا؟ أن يستنبطوا الفروع الفقهية من الأصول ماذا؟ من الأصول العقدية. هذا كلام المازندراني في ذيل هذه الرواية. العلامة الشعراني أستاذ شيخنا الأستاذ شيخ جوادي وجملة من الأعلام المعاصرين يقول إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن المراد بالفقهاء المقتصرون على الفروع والمكتفون بالمنقول التاركون للمعقول، إنما قال هذا الكلام حتى يبين بأنه أساسا المعارف اصطلاح الروايات في الفقه والفقيه ليس هذا. لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يعني حتى يتعلموا فقط الحلال والحرام، لا يا عزيز، حتى يتعلموا ماذا؟ التوحيد، حتى يتعلموا المعارف الدينية الأخرى إلى آخره. قال لأن الفقه في اصطلاح الكتاب والسنة أعم منه في اصطلاح المتأخرين. وهذه قضية قاعدة كلية استفيدوا منها، يعني رتبوا عليها نتائج كبيرة وخطيرة، وهو أنه لا يروح ذهنك كلما ورد اصطلاح في القرآن أو في الرواية مباشرة تأتي إلى ماذا؟ إلى المتعارف المستعمل في حوزاتنا العلمية أو الحوزات العرفية والعقلائية. لا، لابد أن تسأل القرآن نفسه أو تسأل الرواية نفسها. هذا موردنا أعزائي. المورد الثاني وهو حاشية المرزا رفيعي، الحاشية على أصول الكافي، تأليف رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني المتوفى 1082 القمري أعزائي، اللي هي تحقيق محمد حسين الدراية في صفحة 121. هناك يقول لما ذكر أن الفقيه المؤمن مانع، عفوا، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام أي الحافظون له بحفظ العقائد الصحيحة والشريعة القويمة، المانعون عنه بالمنع عن دخول الشبه والأباطيل والبدع فيه. وهذه هي الوظيفة الأساسية لمن؟ ها؟ للفقيه العالم أو الفقيه المؤمن في عصر الغيبة الكبرى، وهو أن يكون صدا منيعا أمام ماذا؟ أمام شبهات الآخرين. ولذا نحن عندما جئنا قلنا أنه من خصائص المرجع الديني العلمية مو أن يكون فقط واقفا على الفروع، بل الفروع والأصول مو فقط يعرف الأصول من مبانينا، وإنما لابد أن يعرف ماذا؟ علم الخلاف، لأنه يريد أن يدافع، يريد أن يكون حصنا. أعزائي، الجندي القائد في المعركة بيني وبين الله ما يكتفي أنه يحصن بلده، بل لابد أن يعرف خطط الأعداء ليستطيع ماذا؟ أن يدافع عن حدود البلد. وإلا إذا لا يعرف حدود خطط الأعداء ومؤامرات الأعداء، هنا أيضا كذلك أعزائي، الفقيه المرجع الديني الذي يتصدى للمرجعية الدينية، ما أقول مرجعية يعني إدارة الأمة. وإلا مرة واحد يقول أنا أريد أكتب رسالة عملية وأجلس في البيت، ما عندنا مشكلة أبدا، ولكن بعد لا يتصدى للمرجعية الدينية. أما من يتصدى لابد ماذا؟ أن يقوم بكل هذه الأدوار التي أوكلت إليه. هذه أعزائي عندما يقول لأنه كذا، يعني هذه هي وظائفكم. هسه اللي يستطيع أن يقوم بها فبها ونعمة، اللي ما يستطيع فليقول أنه أنا مو قادر على هذا، بيني وبين الله. الآن لو يجي واحد إليك يقول لك بابا أكو الآن فرقة عسكرية، تعال أنت قود هذه الفرقة العسكرية، تقول بيني وبين الله هذا مو تخصصي، انتهت القضية خلاص، أجلس في بيتك. أما أنك لست أهلا ومع ذلك تتصدى، وأنت المسؤول بعد. هذا مورد أعزائي. وكذلك أعزائي في الموارد الأخرى اللي بعد الآن الوقت ما يسع، وهو الصافي في شرح الكافي اللي هذا بالفارسي، وهو جيد جدا في مجلدين، الصافي أو صافي دار شرح كافي، ملا خليل القزويني اللي متوفى 1089 من الهجرة القمرية. جيد، بالأمس يتذكر الأعزاء، وهذا هو محل كلامي وأريد أن أقف عنده جيدا. بالأمس يتذكر الأعزاء، قلنا بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أساسا ماذا؟ من غير أن نذهب يمينا ونفسر ونجتهد، هم بيّنوا مصاديق ماذا؟ ها؟ مصاديق الحصن. يعني ها طبعا ها من أقول بيّنوا مصاديق، لا يتبادر إلى ذهني، هذا من باب المثال. والرواية المعروفة التي يعرفها الجميع، وهي ما وردت في توحيد الصدوق أعزائي، في توحيد الصدوق صفحة 27 أو باب ثواب الموحدين أعزائي، الرواية 23، الرواية المعروفة عن الإمام الرضا قال: سمعت أبي الحسين بن أبي يقول، سمعت أبي أمير المؤمنين يقول، سمعت رسول الله يقول، سمعت جبرائيل يقول، سمعت الله جل جلاله يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن ماذا؟ من عذاب. إذن من أهم الحصون التي يتحصن بها الإنسان أي حصن أعزائي؟ ها؟ بلي، من الحصون بين الحلال والحرام، هذه من الحصون أيضا تحصنه من الوقوع في المهالك، لا إشكال ولا شبهة. الحلال الحرام، الواجب المستحب المكروه، نعم، من يعمل بها وينتهي من محرماتها تحصنه من عذاب الله أو لا؟ نعم تحصنه بلا إشكال، ولكن الكلام في حصر الحصن ماذا في هذه الفروع. الإمام ماذا يقول؟ بماذا تتحصن أولا؟ بماذا؟ ها؟ تتحصن بالتوحيد. سؤال: من المسؤول عن إيجاد ثقافة التوحيد في الأمة؟ من المسؤول عن ذلك؟ ها؟ بائع الرقي مولانا مسؤول، البقال مسؤول، آخر من السياسي مسؤول؟ لو الذي هو يدعي أنه نائب وقائم مقام الإمام المعصوم، أي منهما؟ وهذه المرجعية دي. إذن أعزائي، أولا حفظ التوحيد من الشبه، نشر معارف التوحيد في الأمة، هذه الوظيفة الأولى لمن؟ ها؟ وهذه كانت أعزائي كنوا على ثقة، لم يقصر فيها علماؤنا السابقون. يعني الشيخ الصدوق لم يقصر، الشيخ الطوسي لم يقصر، شيخ المفيد لم يقصر، شيخ المجد علام المجلس الأعلى لم يقصروا في الآونة الأخيرة، المئة سنة الأخيرة هذه حذفت من حوزاتنا العلمية. ولذا الآن أنت أي مكتب لأي فقيه لأي مرجع تجد في 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 تراثه الرسالة العملية موجودة، الرسائل الفقهية موجودة، نشر الرسالة الفقهية، المتبرعين لطبع الرسالة كله موجود، ولكن هل تجد قصاصة ورق في معارف التوحيد؟ لا تجد. إذن أنت تتوقع بعد حصنت الأمة في التوحيد أو لم تحصنها؟ حصنت الأمة في الإمامة أو لم تحصنها؟ حصنت الأمة في معارف العدل والمعادي أو لا؟ ولذا قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها. إذن أعزائي هذا الحصن، التفتوا لي الإمام سلام الله عليه ماذا يقول، هذا الحصن لكي يعطي ثماره المشروط عدم بعدمي شرطه، وهذا الشرط مو شرط اعتباري، هذا الشرط شرط وجودي تكويني، والمشروط عدم ها وبانعدام شرطي. والإمام سلام الله ده يقول بشكل صريح وأنا من شروطه، وهذا واضح بأنه عندما يقول أنا مو مراده الإمام الرضا، مراده ماذا؟ يعني الإمامة. إذن التوحيد على ما له من الآثار وعلى ما له من المعطيات وعلى ما له من النتائج هو بمنزلة المقتضي. ما هو شرطه؟ ها؟ الإمام. هاي الثقافة من لابد ينزلها إلى الأمة؟ من المسؤول عنها؟ عمامتي وعمامتك مسؤولة. واطمئن كما قال بعض الأعلام المعاصرين: كن على ثقة الناس بسببنا سيدخلون الجنة ونحن لتقصيرنا سندخل ماذا؟ سندخل النار. الناس بيني وبين الله أعطوا كل دينهم بماذا؟ ها؟ قلدوها في رقبة. أليس هذا هو التقليد؟ قالوا شو تقولون احنا مستعدين، انطوا فلوس ننطي فلوس، موتوا نموت، جاهدوا إن جاهد. أما ما قلتوا أن بيني وبين الله تعالوا إلى معارف الدين الأساسي، إحنا ما رحنا باتجاه. ولهذا نحن أميون. طبعا هذه الأمية الآن مو فقط حاكمة أعزائي في وسط الناس، في كثير من الدوائر الحوزوية الأمية العقائدية حاكمة. أنا كان يمي أحد المسؤولين عن مؤسسة من المؤسسات التي تبعث الخطباء المبلغين إلى المؤسسة في العالم، وتعرفون للمواسم الكذائية، ما أريد أجيب الأسماء لأنه ماكو ضرورة. قال قلنا تعالوا قدموا، تعالوا امتحنوا في العقائد، تروحوا تصير مبلغ هناك، قد يسألوك مسألة عقائدية. يقول 70% كانوا في العقائد دون المتوسط في الحوزة العلمية، والسبب واضح. لماذا؟ لأنه نحن في دروسنا شغلنا الطالب بماذا؟ ها؟ شغلناه بالفقه والأصول. مو مشكلة الطالب بيني وبين الله، مشكلة ماذا؟ مشكلة النظام التعليمي داخل المؤسسة الدينية. الآن أنتوا اسرحوا إلى هاي اللجنة المعروفة في قم مع الأساتذة مولانا، الآن 1000 درس يوجد خارج وسطوح عالية في الفقه والأصول. اسألوا كم درس أكو في العقائد، واللي دي يدرسون العقائد أصلا من أهل التخصص لو مو من أهل التخصص. كم درس يوجد في التفسير؟ كم درس يوجد في الأخلاق والتربية؟ أليس تعليم وتربية؟ أليس يعلمهم ويزكيهم تزكية؟ وينها؟ هذه مسؤولية من أعزائي؟ جيد، إذن الرواية أعزائي واضحة. هاي الرواية أعزائي قيمتها وأهميتها تكمن في هذا. إذا عندي وقت شوي أقرأ لك إياها. فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة المناوي العلامة المناوي أعزائي المتوفى 1031 من الهجرة، في هذا الكتاب اللي هو من الكتب الأساسية والمعروفة، هاي المنية المصرية، الجزء الرابع صفحة 641، يقول: فائدة في ذيل الرواية. قال الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقر لي بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. يقول: صحيح. رقم الرواية 6047. يقول: فائدة في تاريخ نيسابور للحاكم أن عليا الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء، وقد شق بها السوق، شق بها السوق، فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرع الرازي وابن أسلم الطوسي. أنا يكفيني أعزائي الإخوة فقط يراجعون ترجمة هذين العلمين في سير أعلام النبلاء. يقول الإمام سيد الحفاظ اللي هو أبو زرع الرازي، رقم الترجمة 48. يقول: وكان إماما ربانيا حافظا متقنا مكثرا جالس أحمد بن حنبل وذاكره. بعد ذلك يقول: وقال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال أعزائي هذا الرجل يعد من أئمة الحديث، حتى أن البعض نسب إليه أنه كان حافظا لستمائة ألف حديث وبعضهم 200,000 حديث. المهم أبو زرعة فد إمام، افترض الكليني عندنا بيني وبين، كيف إمام في الحديث؟ هسه منو في المجلس موجود؟ التفت. إذن ما كانوا مولانا الناس العوام حاضرين المجلس حتى يقول أبو عوام الناس ينعقون مع كل ريح، لا 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 عزي، كان فيهم الحافظان أبو زرع الرازي وابن أسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث من لا يحصى. شيء والله، هذا تراث المسلمين، ولكن احنا نقرأ رواية من الصدوق مباشرة الطرف الآخر يقول خب بابا هذه روايات حجة عليكم، شو علاقتنا احنا بها؟ كما لو قرأ لك من البخاري شو تقول؟ ماذا تقول له؟ تقول حجة عليكم، شو علاق؟ ولكن أعزائي والله أقسم لكم ما نحتاجه من معارفنا في تراثهم أقوى مما موجود في تراثنا، أصرح بهذا من الصحة والوضوح. هذا بعد توحيد الصديق، اقرأ. يقول: فقال أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين. هذا من دي يقول؟ دي يقول واحد من أهم أئمة ماذا؟ أهل السنة. هذه لو احنا نقولها بيني وبين الله خوف شيعي خطبيعي لعد ماذا يقول عن ائمته؟ خطبيعي يقول مطهرين ومعصومين الى اخره. لا، ابو زرعة يقول الا ما اريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن ابائك عن جدك نذكرك به. تبقى ذكرى. يقول: فاستوقف غلمانه. تبين كان جاي في موكب الإمام سلام الله عليه، هاي الحالة والله بأنه والله لا أبدا مولانا، لا إما من كان يتحركون كانوا يتحركون بعزة وكرامة، أبدا هذا الحكي والله ما كان عدوم هدوم مشق أبدا، مو هالشكل عز، أبدا أبدا مو صحيح هذا. تقول أمير المؤمنين، أقول نعم، لأنه في زمان أمير المؤمنين كانت الحاجة هي حاكم، ولا في زمان الأئمة مو هالشكل أعزائي. فلذا لا يجي واحد يزاود والله زهده هالشكل بيته هالشكل، لا أبدا، هذا مو طريقة أئمة أهل البيت. طريقة أهل البيت لابد من العزة والكرامة. فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة. التفت المتكلم الحاكم النيسابوري ها اللي من أئمة الحديث، و
أقر عيون الخلائق برؤية طلعته، فكانت له ذؤابتان متدليتان، مو واحدة، واحدة منا وواحدة منا، على عاتقه، والناس قيام على طبقاتهم. التفت إلى العبارات أعزائي، هذا ناقل مو شيعي ولا مغالي، يقول: والناس ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته. شوفوا أعزائي، هذه أئمتنا كانوا، ولكن بيني وبين الله نحن استطعنا هذه الثقافة نوصلها إلى شيعتنا أو ما استطعنا؟ الآن الشيعي بيني وبين الله ما يعرف قيمة أئمته. ليش؟ لأن كل اللي تنقل له أنت تنقل له من نيل، تنقل له من البحار، وأنت مصاعد على المنابر قايل له بابا هذا بحار، يعني هم بي زين هم شنو، هم بي مو زين، شلون تريد يقبل منك؟ يقول: ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلى الضجيج. فصاحت الأئمة الأعلام، هذول اللي جايين يريدون يستفيدون، ما جايين يبكون، يريدون يستفيدون من الإمام. فصاحت الأئمة الأعلام: معاشر الناس، أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم. وكان المستملي أبو زرعة والطوسي. هذول بيدوا ماذا؟ الأقلام دي يكتبون أبو زرعة. فقال الرضا: حدثني أبي لموسى الكاظم، حدثني عن جعفر الصادق الباقر زين العابدين شهيد كربلاء المرتضى، حدثني جبرائيل قال حدثني رب العزة يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أرخى الستر على القبة وسار فعد، احفظ لي هاي الجملة، فعد أهل المحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون، فأنافوا على 20,000. طبعا لا يتبادر ذهنك هاي الرواية هنا، أنا قلت لك بأنه المناوي مباشرة يقول ماذا؟ أقول السيوطي، لأنه شرح للسيوطي هذا الكتاب، يقول بأنه ماذا؟ صحيح صادحاء. ولذا عند تعبير آخر وقتا مع الأسف ضايقني، عند تعبير آخر منه في حلية الأولياء للأصفهاني المتوفى 430 من الهجرة، يقول: وكان بعض سلفنا، الجزء الثالث صفحة 192، وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الإسناد قال: لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لأفاق. هذه معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا حتى هماتينا هذا المقام للإمام الرضا أختم هماتينا بما يستحقه هذا الرجل، ولكن مع كل هذا انظر ماذا يقول ابن تيمية في الإمام الرضا. حتى من أقول بأنه أنا لم أجد ناصبيا أعلى نصبا ولكن مبطنا لا ظاهرا من ابن تيمية، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أقول ذلك جزافا. عبارة عند في الكتاب الحلي: وكان ولده علي الرضا أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا. هاي عبارة ماذا؟ الحلي. يقول: وأما قوله إنه كان أزهد الناس وأعلمهم فدعوى مجردة بلا دليل. طبيعي أخو أنت تعتقد بإمام الرضا تقول شنو؟ فكل من غلا في شخص أمكنه أن يدعي له هذه الدعوة. كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه ومن هو أزهد منه؟ مثل من مولانا؟ يقول الشافعي. طبعا تقول لي سيدنا واخر بيني وبينه شلون دي يقبل اخي، لانه انت هاي المعارف ما وصلتها الى المسلمين. هو الوهابية قدرت شنو؟ هذا التراث توصله الى كل العالم الاسلامي، لكن انت قدرت توصل هذا التراث الى العالم، انت الى شيعتك ما موصل هذا التراث. فبدأت الآن كل من يراجع الكتب يراجع كتب من؟ ابن تيمية، فيجد هذا المعنى، يقول بابا رجل عالم علامة عنده 200 مؤلف وطبيعي. يقول كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، هذول كلهم هم أعلام هم أزد ممن؟ ها؟ من الإمام رضا. وأشهب بن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي، كلهم هذول كلهم هذول. أصلا تبين الإمام رضا وين؟ مو في الدرجة الثانية، في الطبقة الثانية، وين؟ في الطبقة 35. هذول كلهم أعلم منه وأمثال هؤلاء. هذا أول. وهذا ولم يأخذ أحد من أهل العلم بالحديث شيئا. منو قايل ما أخذ منه؟ هسه هنا يقول المحابر إيش قد؟ 20,000. هو شي يقول؟ يقول هذا ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا، ولا روي له حديث في الكتب الستة، وإنما يروي له أبو السلط الهروي وأمثاله نسخا عن آبائه فيها من الأكاذيب ما قد نزه الله عنه الصادقين. أكون مكذبين. هذا هو تعريف منه، تعريف ابن تيمية لمن؟ للإمام الرضا. طب سؤال، العدو ده يعمل عمله وهو أنه دي يطبع هذه الكتب ودي ينشرها في كل ماذا؟ مؤسسات العالم وكتب العالم. شنو وظيفتنا عزة؟ ها؟ وظيفة الحوزة شنو؟ فقط نصدر فتوى نقول ناصبي هذه كافية تحل المشكلة؟ لو ما تحل المشكلة، المشكلة تنحل بهذه الطريقة، وهو أنه هذا التراث الموجود في كتب أهل السنة ما هو عند عن أئمتنا في كتب أهل السنة، ماذا نفعل؟ أيضا على قدم وساق، بدل ما تصرف هاي مئات المليارات من الحقوق الشرعية وهنا وهناك، تصرف ماذا؟ جزء منها في الأولويات، تطبع هذا التراث. من هو الإمام الرضا في تراث القوم؟ من هو؟ من هو الإمام الرضا؟ يكتب ويطبع بأفضل الطبعات ويوزع أين؟ شنو؟ في كل مؤسسات العالم. حتى أي محقق عندما يرجع إلى كتاب أو يرجع يريد أن يعرف الإمام الرضا، كما يقرأ هذا يقرأ ماذا؟ يقرأ ذاك، يأتي والحمد لله رب العالمين.